ذلك المجتمع وايضا الى ورقه ضغط على الحكومات التي لا تستجيب الى تطلعات شعوبها وتتجاهل هذه التطلعات وتعمل حسب اهوائها. وبالتالي يعني هذه تجربه هي مفيده من هذه الناحيه وهي قد وصلت فعلا ونحن نشهد يعني هناك تنامي في انتشار واتساع هذه التجربه.
نعم، لماذا كل هذا الاهتمام الكبير في إقامة المراسم العبادية في الجمهورية الإسلامية، أحياء المناسبات الدينية، الأعياد الإسلامية، الاحتفال الملياني الذي شهدناه في العاصمة طهران بعيد الغدير المبارك، إضافة إقامة ضيافة 10 كيلومترات بمناسبة عيد الغدير، والذي قال الإمام الخامنئي بهذه الاحتفالية أنها أثبتت الشعب الإيراني تواق للدين؟
فعلا يعني هذه المناسبات الدينية حقيقة يعني من الضروري إحياؤها. كثير من الدول ربما لا تحيي هذه المناسبة، يعني هناك مثلا ذكرى المولد النبوي الشريف تلاحظ مجرد خبر ومجرد عطلة أو مجرد يعني شيء واحد، ولكن ليس هذا هو المطلوب وليس هذا هو في مستوى الطموح، لأنه من المفترض يعني أن تذكر مناقب وسجايا رسول الأكرم وتعاليمه وأيضا ما قاله والحديث النبوية ونشر يعني وأحياء أو ترجمة كلام وأقوال وأحاديث هذا الرسول العظيم على أرض الواقع في داخل المجتمع، وهذا شيء يتحقق من خلال إقامة وأحياء هذه المناسبات الإسلامية. يعني المناسبات الإسلامية ليست تقتصر على مظاهر الفرح والبهجة وإنما أيضا مظاهر الحزن. لدينا عاشوراء، لدينا 40 إمام الحسين، لدينا محرم، لدينا عيد الغدير كما تفضلتم، ولدينا أعياد إسلامية أخرى ولدينا مناسبات أخرى حتى في ذكرى مواليد ووفيات واستشهاد الأئمة أهل البيت أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أيضا إيران تحيي هذه المناسبة، أولا الدولة تعلن عن عطلة، ثانيا شبكات الإذاعة والتلفزيون والإعلام الإيراني كله أيضا حدث وخصص كل برامجه في هذه المناسبة، ليس فقط في عكس هذه المناسبة واستبيان لمشاهد منها وبعض الفعاليات من خلال الصور، وإنما من خلال استضافة ضيوف وعلماء ومفكرين وفقهاء يتحدثون في هذا المجال، وهذا سوف يعزز ويكرس هذه الأفكار الإسلامية النيرة في أذهان الناس. يعني إيران لهذا السبب يعني هي مهتمة كثيرا جدا بهذه المناسبة، ولولا هذه المناسبات ربما هذه الثورة لم يكن بإمكانها أن تبقى صامدة ونابضة إلى يومنا هذا وهي متفاعلة وتصنع في كل مجال وتصنع في كل يوم تحدي لأعداء الأمة وتصنع في كل يوم نصر. هذا كله بفضل عوامل كثيرة، يعني أهم هذه العوامل هذا الإحياء للاحتفاليات الإسلامية على أفضل وجه.
نعم، ألف شكر وتحية لكم أستاذ مصدق بور، مع اعتذاري لكم سيدي الكريم طبعا فيما يخص بأننا أنا أصحح هذه المعلومة التي جاءت في كلامكم حول أول خطيب لصلاة الجمعة في العاصمة طهران كان آية الله السيد محمود طالقاني وليس السيد الخامنئي، وبعد ذلك السيد الخامنئي كان من أعمدة طبعا صلاة الجمعة والذي شارك في إقامة هذه الصلاة. بارك الله بكم أستاذ مصدق بور، شكرا جزيلا. أشكر لكم سمعين الأكارم حسن المتابعة، وعبر تطبيق الواتساب أرى مشاركة ومساهمة قد وصلتني من الأخ الكريم أبو محمد مهدي، أيضا يضيف ويكمل في حديثه أنه أتمنى من كل قلبي أن يأتي اليوم الذي تقوم الدول الإسلامية بتدريس الثورة الإسلامية في إيران في جميع المراحل الدراسية حتى تتعلم الأمة الدروس الكافية والشافية من نهج الثورة الإسلامية التي بعد أن انتصرت انتقلت إيران الإسلامية إلى مصاف الدول العظمى وأحدثت نقلة نوعية ونقلة علمية لا مثيل لها في الأرض. بارك الله بك أخي الكريم، وشكرا جزيلا لك على متابعتك إيانا في هذا البرنامج، وحياك الله أخي الفاضل وبارك الله بك. أشكر لكم مستمعينا الكرام حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وندعوكم لمتابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net. بإمكانكم أن تشاهدوا المزيد والمزيد من المقالات والأخبار والأنباء في الشؤون السياسية المختلفة والحديث منها، وكذلك الاستماع للبث وما فاتكم من برامج عبر أثير إذاعة طهران تم تقديمها. arabicradio.net هو عنوان موقعنا. وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وحب باسم سميني وحب باسم سميني أحب ربي وحب ديني وحب أهلي بشرايني وحب أهلي بشرايني أحب ربي وحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب باسم سميني وحب باسم سميني وحب المأذنة نادي وحب المأذنة نادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب باسم سميني وحب باسم سميني أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي وحب الماي بترابي وحب الماي بترابي وحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبيه أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني أحب باسمه سميني
ها 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 ها
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المظلوم المنتصر.
عنوان هذه الحلقة
الخيانة العظمى. المظلوم المنتصر.
من إعداد وإخراج
حيدر البهبهاني. الإخراج الفني
حواء حبيبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم إلى هذه الحلقة وهي الأولى من مسلسل المظلوم المنتصر، وهي مسيرة رواها الإمام الحسين وصحبه البررة بدمائهم الزكية لحفظ دين سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأفاضل، خيانة المتخاذلين عن نصرة الإمام الحق سبط المصطفى الحسن المجتبى عليه السلام كانت من البدايات الأولى التي أدت إلى فاجعة كربلاء والملحمة التي سطرها المظلوم المنتصر أبو عبد الله الحسين عليه السلام. فما إن عسكر عبيد الله ابن عباس قائد جيش الإمام الحسن المجتبى عليه السلام المؤلف من 12,000 مقاتل وجها لوجه أمام جيش عدوه من أهل الشام في منطقة تسمى مسكن القريبة من نهر الدجيل في المدائن بالعراق، إلا وانطلقت دسائس معاوية بن أبي سفيان تشق طريقها إلى هذا المعسكر، حيث وجدت مجالها الخصب بوجود المنافقين ومن يؤثرون العافية.
سيدي، وصل توا رسول قادم إلينا من الشام.
من معاوية؟
على ما يبدو من زيه سيدي، إنه من
ماذا يريد عدو الله هذا؟ انزع عنه سلاحه وأدخله علي الساعة.
سمعا وطاعة.
مم. ما وراءك؟
سيدي هل يمكن؟
تكلم تكلم، لا يوجد بيننا من نخشى منه. قل ما وراءك.
رسالة خاصة لابن عباس قائد جند أهل الكوفة.
هاتها.
تفضل سيدي.
حسنا حسنا، انتظر خارجا حتى أعطيك ردنا.
سمعا سيدي.
أدن مني يا حمضلة، أدن مني.
سمعا يا سيدي. تغيرت ملامحك سيدي، ما الذي تحمله رسالة ابن أبي سفيان؟
لا أدري لا أدري، أأصدق ما يقول معاوية أم أكذبه؟
وماذا يقول؟ فالارتباك باد على وجهك سيدي.
ماذا تفعل لو قالوا لك إن الحسن بن علي يكاتب معاوية على الصلح؟
الحسن يكاتب معاوية وعلى الصلح؟ أي ساذج سيصدق ذلك؟
ويحك ويحك، لا تضحك هكذا، والله يساور قلبي تصديق مزاعم هذا الرجل.
لا تصدق هذه الشائعة، والله تصدق. ما هي إلا خزعبلات يقذف بها ابن هند، فإن صدقت فهذا هو مراده، وإن لم تصدق فلا يضره منها شيء.
ماذا يدفعك إلى تكذيبها يا حنظلة؟ ماذا يدفعك؟
لقد رأيت أبا محمد المشبى مشغولا ببعث الرسل إلى الأطراف لتهيئة وتعبئة الكتائب للحاق بطلائعه. تراه يبعث بهم الحماسة ويحرضهم على القتال. صدقني صدقني، إنه لم يكتب لابن هند لا للصلح ولا إلى غيره، إذ لم يكن رأيه بذلك أبدا.
لا أعتقد أن هذه الطلائع تستطيع الثبات أمام جيش الشام المدججين بالسلاح. لا 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 لا، لا يمكنهم مقاومة حشودهم. أستشيرك يا حنظلة.
نعم.
ما رأيك؟ ماذا علي أن أفعل؟
أطرد الوساوس من رأسك يا سيدي. أنسيت دهاء معاوية ومكره في حربه مع أمير المؤمنين علي؟
حسنا حسنا، اذهب ونادي على رسول أهل الشام ليدخل علينا.
سمعا وطاعة.
اسمع.
نعم.
قل لمولاك أن هذه الحيل لا تنطلي علينا.
ولكن سيدي،
ماذا هناك بعد؟ ها؟
طلب مني أبو يزيد أن أبلغك أن الأمر سلم إليه، فإن دخلت في طاعته كنت متبوعا.
حقا ما يقول؟
عذرا سيدي، كدت أنسى، هذه 1000 درهم كبداية معروف لك.
1000 درهم؟
نعم
يا حنظلة.
سيدي
اكتم أمري ولا تخبر أحدا إلا عندما ينبلج الفجر، أفهمت؟
ما أنت فاعل يا سيدي؟
ويحك يا حنظلة، الويل لك لو افتضح أمري. أنا ذاهب مع هذا الرجل، سألتحق بمعاوية، وليتبعني من يحب ويريد المتاع في هذه الدنيا. إلى اللقاء.
تراقصت قلوب المنافقين والخانعين، ودمعت عيون المخلصين، إلا أن الإمام الحسن عليه السلام لا يزال صلبا في موقفه من ضرورة مقاتلة معاوية. فعين المؤمن الصامد قيس بن سعد بن عبادة خلفا لذلك المنهزم، فسعى قيس بجد للمحافظة على المعنويات المتبقية في هذا الجيش حتى أعاد لحمته وتماسكه، وانطلقت الحناجر تتوثب وتنادي في ذم ابن عباس قائلة: أن الحمد لله الذي أخرجه من بيننا. ولكن توالت الخيانات في صفوف جيش الإمام عليه السلام حتى ارتفعت أعداد الفارين إلى معاوية بن أبي سفيان الذي كان يستخدم أسلوب استغلال نقاط الضعف واستغلال كل ما من شأنه أن يوهن العزيمة ويشل القوى. هنا وقف الإمام عليه السلام باحثا عن المخرج من هذا المأزق الذي تداعت به معنويات جيشه المتزلزلة، والذي بات عدده أقل من خمس عدد جيش عدوه، وهو ما زال بعد في المدائن.
آه ثم آه، لقد فعل معاوية بن أبي سفيان ما كنت أتوقع أن يفعله.
قاتله الله، كم هو خبيث وماكر.
إنه يختار أكاذيبه بخبرة ودهاء، يجيد حبكها وانتقائها.
الحق معك يا أخي، الحق معك. أتعرف ماذا أشيع اليوم في المعسكر؟
لا، ماذا أشيع؟
أشيع أن القائد قيس بن سعد قتل.
يا ويلي، وماذا حدث؟
ماذا تتوقع أن يحدث؟ ساد الهرج والمرج، ونفر عدد من الجند المضللين المنافقين.
نفروا؟ إلى أين نفر هؤلاء الأوغاد؟
نفروا إلى سرادق الإمام الحسن ونهبوا متاعه حتى سحبوا بساطه من تحته وأسمعوه لاذع الكلام.
الويل لهم، الويل لهم، أين هم من بطش صولتي لو ظفرت بهم؟ يا لهم من صعاليك جبناء.
أحمد الله أنهم انكشفوا لنا قبل أن تنشب الحرب فيسببوا لنا الضرر الأعظم.
وأي ضرر أعظم من ذلك؟ ولكن الحمد لله، فما زلنا في قوة ومنع، فمعنا بسلاء الفرسان وشجعانهم.
لا تمني نفسك بذلك.
ولماذا لا أمني نفسي؟ هل هناك أمر لا أعلم به بعد يا أخي؟
لا أدري تعلم أو لا تعلم، فإن ثلتنا قليلة وضعيفة.
كيف؟
خليطنا غريب يا أخي، فئات مختلفة وعناصر متضادة.
أخبرني، فلقد دب القلق في قلبي.
ساعدك الله يا أبا محمد الحسن المجتبى. كم يتحمل فؤادك من هؤلاء، وكم ستبقى صامدا صلبا بوجه هذا الإعصار؟
أرجوك أخبرني، ماذا هناك؟
ألا تعلم أن بيننا من الخوارج طائفة من الذين خرجوا عن طاعة أبيه الإمام علي عليه السلام، وحاربوه وناوؤوه ونصبوا له العداوة، لكنهم وجدوا محاربة معاوية سبيلا للانضمام إلى جيش الكوفة.
نعم، إنهم هم بالتأكيد الذين وثبوا على سرادق الإمام.
وآخرون مثلهم ممن يتشوقون الحكم الأموي ويحقدون على حكومة الكوفة ويحملون الضغائن في نفوسهم، وغيرهم متأرجحون يميلون إلى مطامعهم الدنيئة، ناهيك عن الفئات تثيرها عصبيتها القبلية والغوغائيين.
وهل بقي لنا شيء من الفئة المؤمنة المخلصة؟
إنهم قلة خيرة يذوب صوتها في زحام الأصوات المنكرة والتي تتناحر فيما بينها، فهذا هو خليطنا.
أعانك الله يا أبا محمد، أعانك الله، أعانك الله.
وهكذا كانت خيانة عباد الدنيا للإمام المجتبى عليه السلام، وما فعله طاغية الشام معاوية من شراء الضمائر والذمم وتضليل السذج وسوقهم إلى دينه المنحرف. كانت هذه من أهم العوامل التي اضطرت الإمام الحسن عليه السلام للقبول بالصلح ووضع الشروط التي مهدت بها لنهضة أخيه الإمام الحسين عليه السلام الإصلاحية الكبرى. بعد أن وجد الإمام الحسن عليه السلام خيانات جيشه والمحيطين به ونفاقهم، لم يبق له أمل في ثباتهم وصمودهم في مواجهة العدو مع انكشاف من طوت عليه ضمائرهم من رغبات، إلا أنه مع ذلك حاول أن يلقي الحجة عليهم عندما خاطبهم قائلا: ويلكم، والله إن معاوية بن أبي سفيان لا يفي لأحد منكم بما ضمنه في قتلي، وإن وضعت يدي في يده فأسلمه الأمر لم يتركني أدين بدين جدي. وبذلك بدأ التمهيد لقيام أخيه الإمام الحسين عليه السلام.
ما لهؤلاء يصرخون هكذا يا أبا سعيد؟
تراهم يصرخون لأنهم فضلوا دنياهم على نعيم الآخرة. يطلب منهم أبو محمد الانتصار لدينهم وهم يفضلون دنياهم عليه.
أما والله لن يحصلوا حتى على ذلك الذي يؤمنونه من دنياهم.
صدقت. لقد كشفهم الإمام وقال لهم:
ماذا قال؟
كأني أنظر إلى أبنائكم واقفين على أبواب أبناء بني أمية يستسقونهم ويطعمونهم بما جعل الله لهم، فلا يسقون ولا يطعمون.
إيه والله، فلا خير في دنيا اللهاث وراء هؤلاء المنافقين.
يقول لهم الإمام بعدا وسحقا لما كسبت أيديهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
أستجير بالله منهم.
لقد هجرت مجلسهم وتركت نواديهم ولا شغل لي معهم، أخاف أن يشملني بالغضب الذي سينزل عليهم لا محالة.
ياه، ذاك كان منذ مدة. يبدو أن أمورا كثيرة استحدثت ولا أعلم بها يا أبا سعيد.
قال لهم الإمام مرة:
ماذا قال؟
أما والله ما ثنانا عن قتال أهل الشام ذلة ولا قلة، ولكن كنا نقاتلهم بالسلامة والصبر، فشب السلام بالعداوة والصبر بالجزع، وكنتم تتوجهون معنا ودينكم أمام دنياكم،
وقد أصبحتم الآن دنياكم أمام دينكم، وكنا لكم وكنتم لنا، وقد صرتم الآن علينا.
والله ما أراها إلا الأحقاد التي خلفتها واقعة صفين والنهروان.
يا لك من فطن، كما توقعت يا أبا عمرو. والله ذكرها لهم سبط النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أية فائدة ترجى منهم؟
بالله عليك، بالله عليك، ذكرها، ماذا قال لهم؟
قال لهم في إحدى خطبه: أصبحتم تطالبون بقتيلين، قتيل بصفين تبكون عليه، وقتيل بالنهروان تطلبون بثأره.
أما والله، أما الباكي فخاذل، وأما الطالب فثائر.
وهو كذلك، وهو كذلك.
إذن لماذا يصرون على المصالحة مع معاوية قاتله الله، وهو الذي قتل قتلاهم في صفين؟
منهم من يجهل، وآخر يتغابى، وثالث يحقد. وإلا لو أردت الحق، كم من مرة حذرهم المجتبى من هذا الصلح الذي انجرفوا نحوه لاهثين؟ ها قد ذكرهم قبل هنيهة به، وسمعتهم يصرخون: نريد البقية والحياة.
أخبرني يا أبا سعيد، ماذا قال لهم المجتبى؟ بالله عليك أخبرني.
قال لهم إن معاوية بن أبي سفيان قد دعا إلى أمر ليس فيه عز ولا نصفة.
أي والله،
فإن أردتم الحياة قبلناه منه وأغضضنا على القذى، وإن أردتم الموت بذلناه في ذات الله وحاكمناه إلى الله.
وهل يعقل أن ينتخبوا إلا الدنية؟ إن قلوبهم عشقت الدراهم التي وعدهم بها ابن هند، وكرهت مشاق الجهاد في سبيل الله.
لقد أمرت غلماني أن يهيئ مخدعك لك، متى ما شئت أن تستريح وتنام قليلا يا أبا عمرو.
وكيف سيغمض لي جفن ولم أعلم بعد خبر الصلح وبنوده؟ لقد وعدني جابر بالالتحاق بنا إلى هنا ليخبرني بذلك.
اذهب واسترح وسأعلمك بمجيئه.
لا حاجة بي للاستراحة، لا حاجة بي.
ها؟ أسمع خطى حصان قادم نحونا.
أظنه جابر. نعم، أظنه جابرا. دقق النظر يا أبا سعيد.
إنه هو يا أبا عمرو، إنه هو.
الشكر لله.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. انزل يا ولدي، تفضل.
ما وراءك يا ولدي جابر؟ هل تم الصلح؟ هل أخبرت شيئا عن بنوده؟ تكلم
يا عم، إنها كثيرة ولكني أختصر منها وأذكر بعضها. أولها أن يسلم الإمام الحسن الأمر لمعاوية بن أبي سفيان على أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله.
وهذا لن يطيق تطبيقه معاوية مطلقا.
والشرط الآخر أن يكون الأمر للإمام الحسن المجتبى من بعده. نعم، فإن حدث به حدث فلأخيه الإمام الحسين.
وماذا عن معاوية؟
ليس لمعاوية أن يعهد لأحد.
وماذا بعد؟ أكمل يا جابر، أكمل.
نعم، أن يترك معاوية سب علي أمير المؤمنين في القنوت بالصلاة وعلى المنابر،
أتعتقد أن هذا الذي ملأ بطنه وأصحابه بالسحت والحرام سينفذ ما جاء بهذه البنود؟
لا والله، لا والله، لا شك عندي أنه سينقضها قبل أن يقوم من مجلسه. ولكن عجبي، ولكن عجبي من ابن بنت رسول الله، كيف يقبل بالصلح مع معاوية؟
لا تقل ذلك، لا تقل ذلك، فلقد مهد الإمام الحسن المجتبى بصلحه لكشف حقيقة معاوية وحزبه المنحرف أمام المسلمين.
هذا ما لا أفهمه منك بعد يا أبا سعيد، هذا ما لا أفهمه منك. بالله عليك، بالله عليك، أوضح لي ذلك يا أبا سعيد.
يا أبا عمرو، الجميع يرون معاوية بن أبي سفيان يظهر الإسلام،
قاتله الله،
ولكن قلة قليلة يعلمون أنه خبيث وداهية ومخادع وماكر، ويستطيع إخفاء فسقه وفجوره عن الآخرين السذج.
هذا صحيح، هذا صحيح.
وهذا من جانب، ومن جانب آخر خيانة جل أصحاب الإمام، خصوصا يوم مسكن والمدائن، أصبحت عقبة كأداء أمام تطبيق شرائع دين النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا أيضا صحيح يا أبا سعيد، هذا أيضا صحيح.
أقسم لو أنه لم يتصالح في مثل هذه الظروف، فإن الدين سيصير عاجلا أم آجلا دين آل أبي سفيان، الذين يسعون بكل جهدهم لمحو دين محمد صلى الله عليه وآله وطمس معالمه.
من أين لك ذلك يا أبا سعيد؟ والله، والله لم تنطق إلا منطقة.
التقيت الإمام مرة وسألته عن سبب اندفاعه للمصالحة مع معاوية.
ماذا قال؟
ويعلم أنه ضال وظالم. أتدري بماذا أجابني؟
بماذا أجابك؟
أجابك المجتبى.
قال لي: يا أبا سعيد، ألست أنا حجة الله على خلقه؟
إيه والله.
وإماما عليكم بعد أبي؟
بلى والله.
قلت له: بلى يا ابن بنت رسول الله. قال: ألست الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله لي ولأخي الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا؟ قلت له: بلى يا ابن بنت رسول الله. قال: فأنا إذن إمام لو قمت أو قعدت. يا أبا سعيد، علة مصالحتي لمعاوية علة مصالحة رسول الله صلى الله عليه وآله لبني ضمرة وبني أشجع ولأهل مكة حين انصرف من الحديبية، أولئك كفار بالتنزيل، ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل.
وهكذا كان الصلح مع ذلك الطاغية معاوية نقطة انطلاقة أخرى وحجة لحفظ معالم الدين المحمدي، وفضحت حقيقة بني أمية في أنهم طلاب سلطة ودنيا زائفة، كما وأنها مهدت لثورة المظلوم المنتصر في طف كربلاء. فالدماء الطاهرة حمت الدين القويم، وعرفت المسلمين أن معاوية وأصحابه كفار بالتأويل، وأن عترة النبي محمد صلى الله عليه وآله هم المدافعون عن الدين الحق بكل وجودهم.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي
المظلوم المنتصر.
شارك في التمثيل حيدر البهبهاني،
أحمد الحسيني،
وفاضل عبد الرضا. أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الساعة 9:10 حتى 9:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الخميس في الساعة 4:50 فجرا، وأيضا في الساعة 12:15 ظهرا بتوقيت طهران المحلي. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و2201-38-48 و2201-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21 أو بالكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج، وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا، وهو 098-93-88-78-40-50. أرض المقاومة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من ذي الحجة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسابع من شهر مرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق للتاسع والعشرين من تموز يوليو عام 2022 ميلادي. في 29 من ذي الحجة عام 1338 للهجرة، استشهد المجاهد الإيراني والعلامة الشيخ محمد الخياباني، أحد كبار المناضلين في فترة الثورة الدستورية في إيران، وبذلك قمعت حركته هو وأنصاره في مدينة تبريز بشمال غرب إيران. وقد كان الخياباني يدعو لتوعية الجماهير الإيرانية، ووقف ضد سياسة النظام القاجاري في إيران التي كانت تولي اهتماما بالغا بخدمة المستعمرين في إيران على حساب الشعب الإيراني. وكان الخياباني يعتبر المستعمرين السبب في انتشار الجهل والأمية في البلاد، وبدأت انتفاضة الشيخ الخياباني عام 1919 في مدينة تبريز ضد حكومة وثوق الدولة التي أبرمت معاهدات مع الاستعمار البريطاني. وتمكن الخياباني من السيطرة على زمام الأمور في مدينة تبريز، إلا أنه لم يتمكن من مقاومة القوات الحكومية، فاعتقل بعد هزيمته في حرب غير متكافئة وحكم عليه بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم في مثل هذا اليوم. وأخيرا وفي 29 من تموز يوليو عام 1957 ميلادي، أعلنت الأمم المتحدة عن تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإشراف على المنشآت النووية للدول لضمان استخدام الطاقة النووية للطاقة الذرية والحيلولة دون استخدامها للأغراض العسكرية وإنتاج أسلحة الدمار الشامل، ويقع مقر الوكالة في مدينة فيينا، وتمتلك مختبراً للأبحاث هناك، وتضع نتائج تحقيقاتها في خدمة دول العالم. ورغم تأكيدها على أنها مؤسسة مستقلة، إلا أنها تتعامل مع الدول بصورة انتقائية، بحيث إن دول أمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين غير ملزمة بتنفيذ قرارات وكالة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، إن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. الشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة، وتكل الطرف من أممي. سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في داج من الظلم. بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل، كنا أكرم الأمم. في الفضائل والحكم، مما ينسب للإمام علي عليه السلام في الحزن والسرور: رأيت الدهر مختلفا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور. وقد بنت الملوك به قصورا، فلم تبق الملوك ولا القصور. في السعادة والشقاء، تولد السعادة من حب الغير، ويولد الشقاء من حب الذات. في الأمثال، مثل عربي: أعطي خبزك للخباز ولو أكل نصفه. مثل إنجليزي. متى توفرت الإرادة سهلت الطريقة.
حيث يهيم القلب أو ترتاح روح، هم بي فأنا المعذب سيدي، قد تعنتني الجروح خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوء، أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوء، خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوء، أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوء. الليل أشرع جنحه مركبا للعاشقين، والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين. الليل أشرع جنحه مركبا للعاشقين، والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين. وأنا بأسحار الوصال عصيتك، ومضيت أعثر في ركاب المذنبين. وأنا بأسحار الوصال عصيتك، ومضيت أعثر في ركاب المذنبين. أشبع النفس ملذات الهوى، وأبعثر العمر في تلك السنين. عتباك راكبي حتى يرضيك العتاب، هبني حنان واهدني صدق المتان. إن تحرق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب، أو تسكنه في النار عبدا طاب له فيها المآب. إن تحرق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب، أو تسكنه في النار عبدا طاب له فيها المآب. تجلت في الصفح يا رب رحمك تجلت في الصفح في نار العذاب في نار
الإمام الحسين عليه السلام. مقارنة بين واقع ثورة الإمام الحسين عليه السلام وواقعنا المعاصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي معكم في الحلقة الأولى من هذا البرنامج لنستمد دروسا من الثورة الحسينية التي تعلم الأجيال جيلا بعد جيل أعظم دروس الحياة والعزة والكرامة. قال الإمام الحسين عليه السلام: لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر لكم إقرار العبيد. والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حينما عرضوا عليه أن يعطوه الحكم والمال على أن يتراجع عن الدعوة إلى الله قال: لا، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه ما تركته. وأمير المؤمنين علي عليه السلام حين ساوموه وناوروه قال: لا. وقال لابن عباس: إن إمرتكم هذه أي الخلافة لا تساوي عندي شسع نعل إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. والإمام الحسن عليه السلام قال: لا. والحسين قال: لا. وبقية الأئمة الأطهار قالوا: لا. الإمام موسى بن جعفر عندما كان يعيش المحنة في السجن ويتحمل أثقال الحديد عرض عليه الرشيد أن يقدم شبه اعتذار ليطلق سراحه قال: لا. والإمام الرضا عليه السلام عندما طلب منه المأمون أن يقر بالحكومة العباسية ويتدخل في شؤونها ويؤيدها ويباركها قال: لا. فقد قال الحسين عليه السلام: لا أعطيكم. ألا هي طريق الثورة التغييرية الصحيحة؟ هنا لا هادفة، إنها تعطينا درسا في الرفض، رفض الاستكبار. لا هي برنامج عمل، لا هي رفض قبول الأفكار الهدامة، لا للعري الأخلاقي، لا للميوعة والابتذال، لا لحب المال والشهوات، لا للأنانية وحب الذات، لا للفسق والفجور، لا للطمع ودناءة النفس، لا لكل أنواع الرذائل والموبقات. قال الحسين عليه السلام بصوت عال أمام 30,000 إنسان مدجج بالسلاح: لا. هذه لا محكومة بخوف الله تعالى، محكومة بالتقوى، محكومة بالأخلاق، بالروح الإنسانية. اللا محكومة بشرف الشهادة وبالأخلاق العالية. الصدق والأمانة والعمل في سبيل الله، هذه هي الفضائل التي تجعل من الإنسان شاهدا وشهيدا. اللا هنا محكومة بالطهر والعفاف، فهي مقدسة وهادفة. من يختار طريق الموت لابد أن يتحلى بالشرف ويرفض الخنوع والذل لينال الشهادة، أن يقول لا للمستكبرين والطواغيت. إن اللا ليست لا تخريبية هدفها إقرار الظلم، بل هي لا